أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة القصص في هذه الآيات الكريمة كيف أن موسى صلوات الله وسلامه عليه لما خرج هاربا من مصر متوجها إلى مدين في بلاد الشام، ومن الله سبحانه تبارك وتعالى عليه بالأمان وسقى للفتتين أغنامهما وأنعامهما، ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء ودعته لأبيها فذهب وقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب موسى إلى أبيها فقص عليه القصص، يعني قصة موسى مع فرعون وكيف أنه فر هاربا منه، فقال مطمئنا له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وذكرنا أن هذا الرجل على قول الكثيرين من المفسرين هو شعيب النبي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، واستبعد ذلك بعض المفسرين، ولعله أرجح أنه ليس شعيبا وإنما هو رجل صالح هنالك، ولعله من أبناء شعيب أو من أبناء أخي شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الرجل الصالح هذا قالت له ابنته: يا أبت استأجر موسى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوصفته بأنه قوي، وصفته بالأمانة. فقال الرجل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فأراد الرجل الصالح أن يزوج موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من إحدى ابنتيه حتى يمكث عنده في بيته وفي بلده، فيكون أجيرا عنده. والأجرة لم يحددها هنا، ما الأجرة التي سيعطيها لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على شرط إنك تمكث معنا هنا وإنك ترعى لي الغنم والأنعام التي عندي. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، على أن تكون أجيرا عندي، على أن تكون أجيرا عندي ثمانية حجج، أي ثمان سنوات. ولم يذكر الأجر، أي الأجرة اللي حيأخذها موسى مصاد ما حيخدم ثمان سنوات أو عشر سنوات، لم يذكر هنا. ولكن ذكر المفسرون أنه قال له إنه لك من هذا الغنم شيء من هذا الغنم، كأنه الأجرة والتي سيأخذها من الأغنام. ذكروا في بعض الروايات أنه ما كانت إذا ولدت هذه الأغنام في سنة من السنين على خلاف ألوان أصلها، إذا كانت الأمهات سوداء فولدت بيضاء فلك هذه، إذا كانت الأمهات بلقاء فولدت حمراء فلك هذه، يعني ما كان من أغنام على خلاف لون الأصل. قالوا ذلك، ولكن الله عز وجل لم يذكر لنا هنا ما الأجرة التي يأخذها موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن جاء في حديث يعني ذكر هنا الإمام القرطبي وإسناده فيه نظر في صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر أن موسى آجر نفسه على عفة بطن على عفة فرجه وعلى إشباع بطنه، يعني أنه بطعام أنه يأكل ويشرب وعلى عفة فرجه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن هذا كله لم يذكر الله عز وجل، لم يذكر إلا لفظ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني أن تكون أجيرا عندي خلال هذه الفترة. هيكون إيه مهر هاتين هذه الفتاة اللي يتزوجها موسى؟ أيضا لم يذكر هنا إلا الإجارة، إلا الإجارة. قالوا طيب الإجارة سيكون أجيرا، الإجارة لنفع الرجل نفسه، نفع الرجل. هل يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئا لنفسه؟ هل يأخذ ذلك ويشترط لنفسه؟ قد يكون في شرعهم هذا جائزا، أما في شرعنا فلا يجوز. في شرعنا المهر هو للبنت وليس لأبيها، فليس للأبي أن يأخذ مهرها لنفسه إلا ليزوجها به، إلا ليحضر لها عفشها وأمور بيتها مثلا، أما يأخذ لنفسه لا، ليس في شرعنا هذا الشيء. فإذا أخذ فهو للبنت وليس لنفسه، ولكن قد يكون هذا جائزا في شرعهم، أو قد يكون المعنى أعم أنه يقدر يكون أجيرا عنده أيضا لنفع بناته من هذه الإجارة، يخدم ويرعى الأغنام والأنعام، فيكون النتيجة من ذلك مهرا لهذه البنت، أو الناتج من ذلك يكون جزءا منه للأبي وجزءا للبنت. لم يوضح لنا ربنا سبحانه ذلك، إنما ذكر على أن تأجرني ثمانية حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، إذا مكست عشر سنين عندي يبقى هذا من عندك زيادة، يبقى سنتين من الفضل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى مكس الأجل الأتم والأفضل والأكمل. قال له الرجل الصالح وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أن أشق عليه، يعني لن تجد من أخلاقي الصعوبة والعسر، ولكن ستجد مني التيسير وتجد مني الصلاح إن شاء الله. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله، لقراءة الجمهور قرأت نافع بن جعفر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فهنا الإنسان لا يمدح نفسه أنه من أهل الصلاح إلا أن يستثني فيقول إن شاء الله، إن شاء الله أكون على ذلك، فلا يدري هل يستمر على ذلك أم ينقلب عن الصلاح. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك، يعني هذا الوعد أو هذا العقد أو هذا العهد بيني وبينك. أيما الأجلين قضيت، يعني أيا من الأجلين، 8 سنوات وبعدين أنا اكتفيت يبقى لي ذلك، 10 سنوات يبقى هذا زيادة فلك ذلك. قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فلا عدوان علي يعني لا حرج علي في ذلك، وإنك لا تلزمني بأنني أمكس الأجل الأكثر بحسب ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. فجعل الله سبحانه وتبارك وتعالى وكيلا لهما أو وكيلا عليهما على ما يقولان، يعني على ما يعقدان من عقد فيما بينهما. مكث موسى هذه الفترة هنالك 10 سنوات يرعى الأنعام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. والحكمة في ذلك أن الأغنام كثيرة الشرود والنفور، وتحتاج من يرعاها ومن يحوطها ومن يقوم بأمرها، فيها الضعيفة يحمل الضعيف منها، فيها المريضة يطعم المريضة منها ويراعيها وينظر في شأنها. فراعي الغنم فيه رقة وفيه رحمة وفيه حنان، فما من نبي إلا ورعى الأغنام. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التواضع والرقة في رعاة الأغنام، فيهم التواضع وفيهم الرقة، وأن الكبر والخيلاء في الفدادين، في الفدادين اللي هم رعاة الإبل أصحاب الإبل. صاحب الإبل متعود يركب فوق الجمل، فوق خالص فوق سنام الجمل، ينظر إلى الناس من علي، هو فوق والناس كلهم تحت، فيتعالى على الناس إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك ربنا سبحانه لم يجعل الأنبياء رعاة إبل، وقد تكون الإبل عند هذا الرجل الصالح تبعا للغنم، عنده أغنام كثيرة والإبل قليل، قد يكون ذلك، أو كل ما كان عنده أغنام كما ذكر البعض من المفسرين. لكن الله عز وجل جعل الأنبياء يعلمهم كيف يسوسون الناس بهذا الأمر إن في البداية يرعى الغنم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت؟ قال وأنا. رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لأهله عليه الصلاة والسلام في مكة على قراريط بمكة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من الله عز وجل تأديب لأنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام وتعليم لهم وتخليق لهم على الحلم وعلى الصبر. الأغنام تحتاج لصبر كثير من صاحبها في رعايتها. وإنه لو غفل عن أغنامه جاء الذئب وسرق منها وأخذ منها وهرب به أو عاس فيها فسادا. الأغنام فيها شيء من الحمق، فيها شيء من الحمق. لو إن إنسان ساق غنمة من أغنام كثيرة، جرت الغنمة على جبل، نطت من الجبل على الأرض تبعها القطيع كله، كل القطيع يجري وراءها ونط من الجبل يموت القطيع كله. ولذلك يحتاج إن الإنسان راعي الغنم أن يكون بصيرا برعاية الغنم، أنه يعرف كيف يؤكل هذه الأغنام، كيف يكون معها. الغنم تنفر بسرعة، لو ان راعي الغنم مسك لها عصايه وهي رايحه تشرب الميه بيعملها على الميه تسيب الميه وتهرب من خوفها ومن جبنها. فالاغنام تحتاج من يسوسها. فالله عز وجل لحكمته جعل الانبياء يعتادون على ذلك حتى يكون في اخلاقهم الحلم والصبر ومسايسة الأمر، كيف يسايسون أمر هذه الأغنام، فيعتادون بعد ذلك كيف يتعودون مع الناس أن يسوسوهم إلى طريق رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. قال موسى والله على ما نقول وكيل. فجعل الشاهد على ما فعل هو والرجل الصالح، الشاهد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا ما ذكرش لنا مين شهد هذا الزواج، مين شهد هذا الزواج. تزوج موسى ولم يكن حتى هذا الحين من الأنبياء، لم يكن من نبيا إلا في علم الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل ذكر أنه تزوج من إحدى الفتتين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يا ترى هل هذا زواج على الإبهام؟ هذا تخيير في البداية. فلما تم الانتقاء، أن موسى انتقى إحداهما، قالوا الصغرى منهما، الصغرى منهما اختارها موسى عليه الصلاة والسلام، فصار متعينا فزوجه منها بهذا الشرط الذي اشترطه، على أن تأجرني ثمانية حجج. لم يذكر هنا شهود، واختلف العلماء في النكاح هل يشترط في النكاح الشهود ولا يكتفى فيه بالإعلان. وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يبقى لابد من الشهود، لابد من الشهود. ولكن كما يقول الإمام مالك رحمه الله أنه إذا انتشر الخبر أمام الناس واستفاض فحضروا، فعلى ذلك يكفي الإعلان عن الشهود. فإن لم يعلن يبقى لابد من الشهود، وإلا لا يصح النكاح. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. يذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن موسى قضى الأجل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقال أكملهما وأتمهما. الأجل الأكمل والأتم هما عشر حجج، عشر سنين. لما قضى موسى الأجل انتهى الفترة وسار بأهله، يبقى هنا الرجل أحق بأهله، مكث مع المرأة عند أبيها فترة لغاية ما انتهى الأجل، أخذ أهله وسار بها. ولذلك يقول العلماء أن الرجل أحق بأهله أن يذهب بها حيث شاء في أمر حياته ومعاشه مع حاجة لذلك، إلا أن يكون شرطا في النكاح عدم الذهاب بها. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. فإذا كان إنسان تزوج من فتاة، فرضنا أنها تعيش مع أبيها وأمها، أبوها شيخ كبير وأمها امرأة عجوز ويحتاجان لخدمتها، فزوجاها من إنسان واشترط عليه، اشترطت عليه المرأة إني لا أخرج من هذه البلدة التي فيها أبوي لكبرهما يحتاجان للخدمة، فاشترط فتزوج الرجل منها، ثم أراد أن يأخذها إلى بلدة أخرى لها شرطها، لها شرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يبقى على ذلك هنا طالما أن الشرط مع النكاح أو قبل النكاح اشترط هذا وفيه مصلحة للمرأة، يبقى على ذلك لابد من الوفاء بهذا الشرط. هنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يشترط للرجل أن البنت تمكث معه ولكن 10 سنوات وينتهي الأمر، انتهى الأجل، فسار موسى لأهله وآنس من جانب الطور نار. يبقى هو طالع من الشام متوجه راجع إلى مصر هنا، وهو في الطريق هو مش عارف الطريق، لا يعرف الطريق، فكأنه تاه في الطريق عليه الصلاة والسلام، والله يريد ذلك سبحانه تبارك وتعالى حتى يربي موسى. كان موسى قويا شجاعا عليه الصلاة والسلام، ولكن في النهاية خاف من فرعون ومن معه لما أرادوا قتله. الآن يريد ربنا سبحانه تبارك وتعالى أن يملأ قلبه بالتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، وعدم الخوف إلا من الله وحده سبحانه تبارك وتعالى. يخلق الأنبياء ويربيهم، ولذلك رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن فر عنه الناس في يوم أحد، ويوم أن فر عنه الناس في يوم حنين، قام وحده صلى الله عليه وسلم يقاتل ويدافع في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي يوم حنين جيش المشركين كانوا 10,000 من هوازن، جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان 12,000، جيش النبي صلى الله عليه وسلم جاء كثير منهم حسر، يعني افتكروا أمر الانتصار زي ما انتصرنا في مكة حننتصر هنا ببساطة، فذهبوا حسر مش لابسين دروع ولا حاجة. الكفار انتظروهم فوق الجبال، أول ما وصل جيش المسلمين إلى المكان رشقوهم بالنبال، فر الجيش كله، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 70 من 12,000 معه صلى الله عليه وسلم، بقي معه 70. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يترجل عن ناقته وتوجه إلى الكفار ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. هذه شجاعة منقطعة النظير، من يفعل هذا؟ وهو المطلوب، المطلوب في هذا القتال هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره، ومع ذلك يقول ذلك. هذا مما خلقه الله عز وجل عليه ووهبه له سبحانه الشجاعة العظيمة والقوة العظيمة، حتى كانوا يقولون عنه صلى الله عليه وسلم إنه أوتي قوة 40 رجلا صلوات الله وسلامه عليه، ويقولون كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما تشتد المعركة وتشتد القتال يقوم يحتموا في النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله هو الذي يربي أنبياءه على الأخلاق العظيمة الفاضلة ويعصمهم سبحانه تبارك وتعالى. فهنا هذا من التربية لموسى، أنه يحسن التوكل على الله ولا يخاف إلا من الله سبحانه. يبقى لازم يلاقي موقفا من المواقف الصعبة التي يثبته الله عز وجل فيها، فمرنه ربه بهذا في ليل بهيم مظلم، وفي برد شديد قاسي، وفي مكان تاه فيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا به لا يعرف أين يذهب هو ومعه أهله، فسار بأهله، فلما لم يعرف الطريق إذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يريه نارا في مكان آنس، يبقى كأنه استوحش فآنس النار، استأنس بهذه النار التي هي من بعيد بعدما استوحش من الظلمة ومن النتائه في الأرض. آنس من جانب الطور، من جانب الجبل في سيناء عند جبل الطور، آنس نارا كأنه وجد نارا هنالك، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يبقى هنا يمني أهله أنه خليكم امكثوا ابقوا هنا في هذا المكان وأذهب أنا، وهنا حكمة من الله أن يذهب وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيترك أهله في مكان يطمئنهم ويذهب هو وحده إلى هذه النار حتى يأتي منها بخبر أو جذوة من النار. حتى أتيكم منها بخبر، يبقى هو محتاج يعرف فين الطريق، حد يخبره عن الطريق، فهنا أتيكم منها بخبر، يكون حد عند هذه النار، طالما نار يبقى حد أوقدها، يبقى حد حيدلني عن الطريق، إن ما لقيتش حد يبقى على الأقل بجزوة من النار نستدفئ بها في هذا البرد الشديد في ليل الصحراء القاسي. قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة، اقتباس قبس من النار، يعني قطعة من النار، خشبة أشعلها من النار فنستدفئ بها، لعلكم تصطلون، لعلكم تستدفئون بهذه النار. والقراءات في هذه الآية قال لأهلهم كثوا قراءة الجمهور، وقراءة حمزة قال لأهلي هم كوثوا بضم الهاء فيها. إني آنست نارا، إني قراءة الجمهور، وقراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير أيضا إني آنست نارا، ومثلها لعلي آتيكم منها، وزاد عليهم ابن عامر قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. هذه فيها ثلاث قراءات، قراءة عاصم وحده جذوة بالفتح فيها، قراءة حمزة وقراءة خلف أيضا جذوة من النار، قراءة باقي القراء جذوة من النار لعلكم تصلون. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.